وإن تطيعوه تهتدوا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فعرضت له التوبة، فقال أو فسأل عن أعلم الناس، وفي رواية قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فأتاه فقال له: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال: أبعد 99 نفسا تسأل لك توبة؟ فانتضى سيفه فقتله، فأتم به 100، ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، وفي رواية قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: ويحك، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. في بعض الروايات خارج الصحيحين: وكانت الأرض التي يعيش ذلك القاتل فيها تسمى كفرة، والأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها كان اسمها نصرة. فخرج الرجل وناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها، فلما نصف الطريق أي بلغ منتصفه قبض، أدركه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال إبليس: هو لي، أنا أولى الناس به، إنه ما عصاني طرفة عين. وقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا إلى الله بقلبه. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة رجل، فحكموه بينهما، فقال: قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. وأمر الله عز وجل الأرض من تحته
فقال لهذه أنت باعدي، وقال لهذه أنت قربي، فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. وكنا في الحلقة الماضية وصلنا إلى جواب الراهب الثاني، وبينا خطأ الراهب الأول وأنه أفتى فيما ليس من حقه أن يتكلم فيه، ثم أنه لم يكن كيسا فطنا فقيها النفس. أما أنه لم يكن فقيها النفس فلأن مثل هذا القاتل الذي كان يذبح ضحاياه ذبح النعاج ولا يبكي على واحد منهم ولا يذرف دمعة وهو يراه يتململ تحت السكين، فلن يضيره أبدا أن يضم إلى 99 رجلا آخر. والعبد إذا يأس فعل كل شيء، لولا الأمل لبطل كثير من العمل، ولولا الأمل لما عمل عامل أصلا، إنما هي الفسحة، الفسحة في الأمل. وأعظم الآمال جميعا الأمل في مغفرة الله عز وجل وعفوه. تصور أن رجلا يعلم أنه لا توبة له، ماذا يفعل؟ سيفعل كل شيء، إنما إذا قيل له إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا يمكن أن يسترد أنفاسه ويتوب. فهذا الراهب جاهل لا يعرف الناس، لأن الذي يعرف الناس هو العالم الذي خالطهم ويكون فقيها النفس، فيعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت. فراح ضحية لسانه بقلة كياسته وفطنته. جرمه الثاني أو خطأه الثاني أنه قال لا توبة لك، ومن أدراه؟ إن الذي يقبل التوبة هو الله، وليس من حق مخلوق أبدا أن يقول هذا مغفور له وهذا غير مغفور له إلا الأنبياء، والأنبياء إنما يتلقون هذا من الله تبارك وتعالى. فلذلك قلنا حاشا الأنبياء. وبعد أن قتله وأتم به 100 عرضت له التوبة، وفي هذا دليل على أن الرجل مهما أصاب من الذنب ولو كان عظيما جسيما، فإن ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. والذي يظن أن ذنبه أعظم من عفو الله هذا كافر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أتعلم أيها العاصي الذي عظم ذنبك حتى ظننت أنه لن يغفر لك كم هي رحمة الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق، الإنس والجن والدواب، حشرات، كل من يدب أو ما يدب على الأرض من عاقل أو غير عاقل يتراحمون بينهم بهذا الجزء. قال صلى الله عليه وسلم حتى إن الدابة العجماء أي التي لا تعقل لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه بهذا الجزء. وادخر الله عز وجل 99 جزءا لعباده يوم القيامة. شوف، من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة يتراحم الناس بجزء واحد من رحمة الله تبارك وتعالى. أحيانا الإنسان يرق قلبه لمأساة يراها أو يسمعها حتى إنه لا يكاد يموت، فعلا من شدة الشفقة والرحمة على هذا المصاب. ألم يقل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا؟ أي باخع نفسك أي قاتل نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل نفسه حزنا وكمدا على هؤلاء الذين لا يعرفون الله ولا يعرفون ما أعد الله عز وجل للعاصي من العذاب، فبسبب جهلهم يكاد يموت حزنا عليهم. فهل يتصور إنسان أن يكون ذنبه مهما عظم خارجا عن 100 جزء، بل خارجا عن جزء واحد فضلا عن 100 جزء، لا يخرج من هذه الرحمة الكبيرة إلا كافر؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: قال الله عز وجل: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. قراب الأرض يعني ملء الأرض. فمن هو العبد الذي زرع خطاياه في كل مكان في الكرة الأرضية؟ من هو؟ أهناك عبد أذنب كل هذه الذنوب، يعني في كل شبر عصى ربه عز وجل معصية؟ لا يكاد يوجد هذا العبد. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي ولا يخاف عقباها. إن الله عز وجل لا يقال له لما ولا يقال له كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما في ده بقى بشارة هذا الحديث وغيره طبعا من الآيات، آيات الذكر الحكيم التي ذكرنا بعضها ونذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى، تجعل كل عاص فاقد الحجة إذا لقي ربه تبارك وتعالى. ليس لعاص حجة عند ربه، لما لم تترك الذنب؟ والله تبارك وتعالى مغفرته وسعت كل شيء. عشان كده عرضت التوبة مرة أخرى لهذا الرجل برغم أنه قتل نفسا أخرى وأضافها إلى الأنفس الأولى حتى اكتمل العدد 100. عرضت له التوبة فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فوفق هذه المرة فدل على راهب عالم، يعني تساوى مع الرجل الأول في العبادة لكنه فاقه في العلم. قال له: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: ويحك، أي كيف تسأل هذا السؤال؟ وفي الروايات الأخرى قال له: نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا. قلنا أن جواب الراهب العالم على 3 مقاطع. قال له أولا نعم، ده أول حاجة، وبعدين ومن يحجب عنك باب التوبة، ده المقطع الثاني. المقطع الثالث قال له أخرج إلى أرض كذا وكذا، وذكرنا أن هذا يسمى عند العلماء بجواب الحكيم. ما هو جواب الحكيم؟ الأول، العلماء قبل أن ندخل في جواب الحكيم حتى يتضح، العلماء كانوا يقولون في أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، يقولون: لا ينبغي للمفتي أن يجيب السائل بأكثر من مسألته حتى لا يشوش عليه الجواب، يعني بيسأل عن مسألة معينة فيقوم يجيبه على قدر سؤاله. ليه؟ لأنه إن زاده تفصيلا السائل ممكن يضل عن الجواب، يتلخبط، يحصل له لخبطة، تاهي الجواب، يعني بعد ما يقول له كذا وكذا والدليل كذا، إذا كان الدليل وسرد الدليل، وبعدين يقول له الدليل ده عليه معارضات، المعارضة الأولى كذا وجوابها كذا، والتانية كذا وجوابها كذا، المستفتي في الآخر يقول له طب يعني إيه، يعني في الآخر يعني حرام ولا حلال؟ فالعلماء قالوا ينبغي للمفتي، وده بقى من فقه النفس ومعرفة المفتي بالناس، متى يذكر دليل المسألة ومتى لا يذكر، متى يفصل في الجواب ومتى لا يفصل، لكن لا يشوش على العامي بتفريعات المسائل، إنما يديله الجواب بطريقة المباشرة، إلا أن يرى أن جوابه لو كان مختصرا أضر ذلك بالسائل، فيقوم يزود له بعض الكلام أو بعض الجواب حتى يبين له وجهه ويبين له وجه الفتوى. يبقى إذن إذا زاد المفتي شيئا في الجواب يكون لمصلحة السائل في السؤال الذي سأله. يبقى الأول خالص بقى نأسس بقى القاعدة إن المفتي إنما ينبغي له أن يجيب جوابا مباشرا ولا يفرع الكلام على الفتوى حتى لا يتوه السائل منه. فإن رأى أن يزيد شيئا لمصلحة السائل أو يتوقع أن هذا السائل سيقع في ورطة أخرى فيقوم يزيده شيئا، كان ذلك حسنا وجميلا، وده اللي اسمه إيه؟ اسمه جواب الحكيم. طيب الراهب العالم لا قال للعاصي لما قال له ألي توبة؟ قال له نعم، الجواب كان ممكن يتم بنعم خلاص، لكن ده رجل قاتل، رجل قاتل، فليس من المصلحة أن يبقى في بلده التي مارس فيها العدوان والقتل، لأن معنى إنسان يقتل 99 نفسا في بلد ولا يوجد من يقول له لا، إن كل العالم جبناء كلهم خائفون، ما فيش حد يقدر يبصله ولا يرمش له حتى، ليه؟ ممكن يقتله، بل بالعكس انت عارف في جماعة كده يقول لك إذا ما قدرش تتفق مع عدوك صاحبه، فهو لأجل أن يتقي شر هذا القاتل ممكن يبقى من أصحابه، وممكن يشتغل دلال يدل على، وممكن يفتن على ناس أبرياء يقول له ده فلان فلان شتمك والكلام ده، وانت ازاي تسمح له انه يشتمك؟ طب هذا الرجل لو افترض أنه تاب، الإيمان مش بيزيد وينقص، طب يفترض في حال نقصان إيمانه ونزل الحضيض، ألا مش ممكن واحد من هؤلاء يقول له يا أبو السباع أنت يعني بقالك كم مرة كده يشتموك ويعتدوا عليك والكلام ده، وانت قبلك فاكر زمان لما كان ما فيش حد يقدر يبصلك بصة واحدة بس ولا يرمشك حتى؟ ليه؟ إن بقيت طيب خلاص هيركبوك وكده، شوف الولد فلان قال عليك ايه وفلان قال عليك ايه والكلام ده، ابو السباع ما ينفعش والكلام ده. فالراجل ممكن في حال يعني انحدار الايمان بتاعه يقول اه فعلا، ويرجع للقتل مره تانية. لذلك لا تتم توبته ابدا الا اذا خرج من البلد الى قوم اخرين ياخذون على ايد العصاه، فيبقى هذا القاتل لا كرامه له في البلد التي سيذهب اليها، هيلاقي ألف واحد يضربه على إيده ولن يقبله أحد، لابد ده من تمام النص. شوف ده جواب الحكيم، قلنا جواب الحكيم أن يزيد المفتي في جوابه شيئا عن سؤال السائل إذ لا تتم مصلحة السائل إلا بهذه الزيادة. يعني من جواب الحكيم مثلا احنا ذكرنا الحلقة في الحلقة الماضية حديث أبي هريرة لما جاءه جماعة، لما جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن يركبون البحر، وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا وإن يعني إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فلم يقل لهم نعم، إنما قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، أنا لن أعيد الكلام لأنها قلناه في المرة اللي فاتت، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد حل ميتة البحر برغم أنهم لم يسألوا عنها، وذكرنا في الحلقة الماضية لماذا. أنا أريد أن أذكر اليوم مثالا آخر لجواب الحكيم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال: لقي جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء، ركب من المسلمين في مكان اسمه الروحاء، وده على بعد 36 ميلا من المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المسلمون. ثم قالوا له: ومن أنت؟ فقال: أنا رسول الله. ما كانوا يعرفونه. فرفعت امرأة صبيا صغيرا وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهي المرأة لم تسأل عن الأجر، إنما سألت: ألهذا حج؟ قال: نعم. كده تم الجواب خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زادها هذه الجملة: ولك أجر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما خلق الناس ركز في فطرهم محبة العمل بأجر، ولذلك نصب الجنة والنار، وجعل الإيمان كأنه عرض، الإيمان كأنه عرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله. والإيمان بالله ليس عرضا، مش حاجة ممكن تمسكها بإيدك، إنما هو معنى. لماذا تحولت المعاني إلى أعراض؟ عرض مرة تجارة أو يباع تتباع بيع وشراء، واشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أو لأن الله عز وجل ركز في فطر الخلق أنهم لا يعملون إلا بأجر، فجعل الجنة للمطيعين وجعل النار للعصاة، وقال له: تعمل كذا وكذا وتنفذ الأوامر تدخل الجنة، تعصي وتكسر الأوامر تدخل النار. لكن لو لم يكن جنة ولا نار تفطر الهمم، تفطر الهمم. وذلك مثلا إقتال عام في الدنيا كلها، لماذا هو فاشل وبيخسر والقطاع الخاص منتشر وعالي؟ إن القطاع العام سواء عملت أو لم تعمل أنت بتاخد المرتب بتاعك، فممكن يروح ينام أو يزوغ من العمل ويخلي حد يوقع مكانه. القطاع الخاص ربط الإنتاج بالأجر، فيقول له: القطعة دي عليها مثلا مبلغ كذا. فتلاقي الإنسان من تلقاء نفسه يقول: يا أخي الإيد البطالة نجسة، اشتغل بدل ما أنا قاعد، طب ما اشتغل وكل قطعة بكذا، يبقى في زيادة إنتاج لأنه تعلق بالأجر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: ماذا تقول في صلاتك؟ فقال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. هذا اللي أنا بعمله. إنما الكلام الكثير الذي أسمع صوتا ولا أميز حرفا، ما الدندنة معناها إيه؟ يقعد دندن كده بصوت أنت ما تفهمش ولا كلمة، لكن سامع صوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يدعو يبقى صوته خفيض اللي هو بجواره، ممكن ما يعرف يميز الكلام، لكن سمع صوت، دي اسمها الدندنة. فهو بيقول: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك، ما أعرفش أقول الكلام الكثير الذي تقوله أنت ولا الكلام الكثير الذي يقوله معاذ، لكن أنا بقول كلمة واحدة بس: اللهم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال حولها ندندن. كل اللي أنت مش فاهمه ومش سامعه الكلام ده ملخصه ما ذكرت أنت. عشان كده في كلمة بتنسب لرابعة العدوية وأنا ما أظنها تصح، لأن هذه الكلمة لا يقولها إنسان له أدنى فهم، مع أن بعض الناس يقولها يتبجح بها فكانها يعني من أطيب الكلام ولا من بليغ الكلام، وهي خطأ محض. الكلمة التي تنسب إلى رابعة العدوية أنها كانت تقول اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك طمعا خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك رجاء وجهك فلا تحرمني وجهك. الكلام ده غلط ليه؟ لأنه باختصار لن ترى وجه ربها إلا إذا دخلت الجنة. هتشوف وجه الله فين؟ كده في الفضاء؟ لا. واعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والأحاديث المتواترة في رؤية الله عز وجل في 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 الجنة، وأن هذا أعظم نعيم لأهل الجنة أن يروا ربهم تبارك وتعالى بالأبصار. فإذا قالت احرمني من جنتك، طب إذا حرمها من الجنة أين ترى ربها؟ لا ترى ربها إلا إذا دخلت الجنة. فإذا مركوز في الفطر إن أشتغل بأجر. لو إن ما فيش أجر خالص، يعني كما في حديث أبي موسى الأشعري، أشوف في صحيح مسلم أن رجلا رث الثياب، سمع أبا موسى رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت ظلال السيوف، فجاءه فقال يا أبا موسى أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فذهب إلى أصحابه وكسر جفن سيفه وقال سلام عليكم، وقاتل حتى قتل. بوعد أنه إذا قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا دخل الجنة على طول، ضحى بنفسه. تصور أن هذا الرجل قيل له قتلت أو لم تقتل هي زي بعضها، لا أجر لك لا في هذا ولا في ذاك. أكان يمكن أن يقدم هذا الإقدام ويقول سلام عليكم ويكسر جفن سيفه ويقاتل حتى يقتل؟ طبعا لا. والرجل الآخر الذي كان يأكل تمرات في غزوة من الغزوات وقال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، ثم رمى بها فقاتل حتى قتل، يعني قال الذي يحجزني يحجز بيني وبين الجنة هذه التمرات؟ لا، إنها لحياة طويلة. طويلة رغم أنها ممكن ما تاخدش دقيقة واحدة، إنها حياة طويلة يعني البيع هو ده الفاصل بينه وبين الجنة التمرة، رماها ودخل في غمار الحرب وقاتل حتى قتل. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام راعى هذا المعنى، قال هذا حج؟ نعم، لكن ممكن واحد عنده القدرة ان يحج وياخد اولاده معاه، يقول ده لسه الاولاد ما بلغوش وبعدين لسه حجة الاسلام، اجله لحجة الاسلام، انا لي اخده معايا ومصاريف وبتاع ومش عارف ايه الكلام. لكن لما يعلم ان له اجرا مع هذا الحج، يوم هذا يغريه انه ما من نفقة ينفقها في سبيل الله الا عوضه الله عز وجل خيرا منها. اللي دفعوا للقصة دي ايه؟ دفع القصة دي ولك اجر. دليل اخر ايضا وإن كانت دلالته خفية على هذا المعنى الذي أذكره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة اللي هي النخلة اللي هي لسه عود صغير. طيب النخلة لحد بقى ما تربو وتنمو وترمي بلح، عجلها قد ايه؟ عجلها مثلا بتاع 5-6 سنين. انا يعني ما ارجو جماعه الزراعيين ما كنش لخبطت الدنيا، يعني لها عايزه 5-6 سنين 7 سنين، اي حاجه زي كده، بس مش اقل من 5 سنين فيما اعتقد. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لرجل وهو ماسك النخله وعايز يغرسها في الارض، راى الساعه تقوم، قال له لا ترمها. طب انا لما بغرس النخله اللي هي هتطرح بلح بعد 5-6 سنين، انا ممكن ما اكلش من النخله دي، ممكن اكون سني 80 سنة 90 سنة وانا بعمل القصه دي، بغرس النخله في الارض. طب ابني 80-90 سنة ده ممكن يقول لك انا هموت بكره بعده، طب بتعملها ليه؟ يقول لك ياكل منها اولادي واحفادي كما زرع اجدادي، واكل الان من غراس ما زرعوا. يعني انا بغرس النخله الان مش ليا، للجيل القادم، زي ما الجيل الذي كان قبل ذلك غرس النخله ولم ياكل منها وانا اللي اكلت. طيب الساعه ستقوم، يعني اذا في اجر اهو، في رعايه الاجر. طب الساعه ستقوم اهو، طب انت هتغرسها لمين بقى؟ والساعه ستقوم، يعني لن ينتفع بها احد. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خالف طبعك واغرسها، لأن طبعه يقول له لا تفعل شيئا إلا إذا كان من ورائه فائدة، ولا فائدة منها إذا قامت الساعة. قال له لا، كأنما قال له خالف طبعك واغرسها. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للمرأة، لما سألته المرأة فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نرجع بقى من جواب الحكيم علشان نطبقه على جواب هذا الراهب العالم. قال له نعم، لما قال له ألي توبة، إن قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. هذه أول مقطع من الجواب، كده تمت الإجابة عن سؤال القاتل. المقطع الثاني قال ومن يحجب عنك باب التوبة. هذه هي أمانة أهل العلم، أهل العلم لا يتزيدون. قال له إن هذا ليس من صلاحيتي وأنا لا أملك مثل هذا، من يحجب عنك باب التوبة، أنا لا أملك هذا. فيه ناس لا، وأنا رأيت هذا مع السنوات المتطولة مع الناس، بيتصور أن قبول التوبة من عدمها بيدك. وأنا ألاحظ هذا أحيانا على شفتي العاصي عندما يأتي ويذكر ذنبه العظيم، مستني بقى هقول له إيه، يعني الحكم بقى هنطق بالحكم، لك ملكش. وأنا لا أنسى أبدا أن رجلا بعد خطبة جمعة، وكنت أتكلم وقتها عن رجم الزاني المحصن. الزاني المحصن أي المتزوج سواء كان رجلا أو امرأة، إذا زنى الرجل أو المرأة، المرأة التي أحصنت، الرجل الذي أحصن أي تزوج، الحكم الشرعي الرجم. الرجم ده نحفر له حفرة في الأرض حتى وسط أو حتى ثدي الرجل أو المرأة، ونردم عليه، وبعدين نرميه بالحجارة في رأسه حتى يموت. هو ده الحكم الشرعي في الزاني الذي زنى وهو محصن. المهم تكلمت وبينت بعد ما خلصت خطبة الجمعة وخلصت الدرس، وأنا خارج من باب المسجد وجدت رجلا يعني قدرت عمره آنذاك فوق 75 سنة واقف بيرتعش. فأنا يعني كبير في السن، ممكن يكون عند المرض الرعاش أو كده، لم أفطن إلا فيما بعد. قال لي أنا عايزك في كلمة. انتحيت به جانبا. قال أنا زنيت 20 سنة، 20 سنة أزني ولم أنكشف قط. يا سلام على حلم الله على العبد. إذا فضح عبد فاعلم أن وراءه سنوات من العصيان ستراه الله فيها، ثم هتك ستره. ربنا عز وجل لا يفضح العبد أبدا من أول مرة ولا ثاني مرة ولا الكلام ده، يستر عليه وممكن يعني يبتلي في ضائقة مالية في كذا عشان يفوق، ومع ذلك ممكن ما يفوقش. 20 سنة زنيت، وأنا سمعت كلامك الآن خرجت إلى البيت، كنت عايز أخرج من الخطبة، يعني هو بيقول لي يعني مش قادر أتحمل الكلام، عايز أخرج من خطبة الجمعة بس مش قادر، مكسوف. خلص الصلاة ما قدرش يقعد في المسجد، بيته كان قريبا من المسجد، راح البيت ما قدرش يقعد على الكرسي وقعد يتململ. بقول رجعت وجيت للمسجد ما قدرش يقف قدام المسجد، طبعا ليه؟ أنا كنت بعد خطبة الجمعة بقول درس. فضل يرايح جاي على البيت والمسجد مش قادر يقعد ولا قادر يقف. فبيقول لي أنا ممكن ربنا يتوب عليا؟ أنا شفت عينيه بتنطق بإن أنا اللي هغفر له أو أنا اللي هعفو عنه. 20 سنة وسمع إذا زنى المحصن مرة واحدة بس واتكشف وثبت عليه 4 شهداء أو راح اعترف أو الكلام ده يرجم بالحجارة، ده بقى 20 سنة بقى. فبعض الناس بيتصور إن من صلاحية العالم إن هو يقول له أنت مغفور لك أو ولا يهمك، قال له هتروح في داهية. لا، العلماء أمناء، في حاجة ما يقدرش يقول نعم فيها ليس من صلاحيته، لأن العلم أمانة وهداية الناس أمانة. يعني شوف مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم الناس قالت إيه؟ قالت خسفت الشمس لموت إبراهيم. قد بعض الناس يقول لك الصوت ولا الغنى، خليهم يقولوا احنا يعني خسراني الحاجة، حاجة كويسة يقول لك اهي بركات وكرامات وكلام، وسيب الناس يمدحونه بما ليس فيه. فيتصيد ده السمعة والكلام ده، بل ممكن يأجر ناس عشان ينفثوا في الناس كمان، يزودوا في الطنبور نغمات كما يقال. يعني رسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الناس يقولون هذا فزع وقال الصلاة جامعة. الصلاة جامعة ده كان النداء اللي كل الناس لما يسمعوه يجوا المسجد، اجتمع الناس. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لولادته، ولكن إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. بعض الروايات فافزعوا إلى ذكر الله. أمانة، أمانة العلم. وبرضه في الصحيحين من حديث أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ وقف على الباب رجل أعرابي من البادية قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، أي ماتت، فادعوا الله أن يسقينا. ماتت والزرع والضرع هلك من قلة الماء، فادعوا الله أن يسقينا. قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة يشير بها توحيد وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة ما فيها قزعة، فاش غيامة واحدة صافية بيضاء. قال فتكاثر الغمام، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته، وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، المية بقت للركب بدعوته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. قال ومطرنا جمعة، وفي بعض الروايات سبتا، المهم أسبوع كامل مطر نازل كأفواه القرب. الجمعة الثانية اللي بعديها قال أنس فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة جاء هذا الأعرابي قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادع الله أن يحبس عنا الماء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب والشجر. وفي بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم صنع بيده هكذا دائرة حول المدينة. يقول أنس فكان فوق المدينة شمس وحولها مطر. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني عبد الله ورسوله حتى لا يغلو فيه أحد؟ كأنما قال ليس هذا صنيعي بل هذا صنيع ربي، هو الذي تفضل علينا وسقانا. الأمانة أمانة العالم، وإذا خان العالم العالم ضاع العالم. أكبر مشكلة أن يخون العالم، أن يخضع لضغط الجماهير بدعوى إن هو إذا تساهل قبلت الجماهير دعوته. إحنا بنقول لا، ليس من صلاحيتنا أن نتساهل فيما لا تساهل فيه، يقبل الهدى أو يدعوه ما علينا. لكن الإنسان لا يتساهل، لابد أن يكون واضحا طبعا بالضوابط الشرعية المعروفة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. أنا عايز أقف شوية عند كلام سفيان، لأن سفيان كان عالما ربانيا كلامه عليه نور. شوف الكلام، إنما الرخصة، إنما العلم الرخصة من ثقة. يعني من ثقة؟ يعني رجل عالم يعلم متى يترخص الرخصة الشرعية القائمة على ساق الدليل ومتى يشدد. فإذا كان هناك عالم بالقرآن والسنة وهو عالم أيضا بأصول الفقه، لأنه لا يستطيع أن يفتي ولا يقدر المسألة قدرها إلا رجلا عليما بأصول الفقه، إلا إذا كان له بصر وإحاطة يوم يعرف إن ده جائز أو هذا غير جائز. ده التساهل الصحيح اللي هو اسمها الرخصة، اسمها اليسر. أما التشديد فيحسنه كل أحد. وقصة بقى التشديد دي مشكلة كبيرة. ليه؟ يجي واحد يسأل سؤال في قول بالحرمة وقول بالحل، يا مولانا الموضوع الفلان حلال ولا حرام؟ يقول له يعني خذ بالأحوط. طب الأحوط الحلال ولا الحرام؟ يعني حرم ولا حلل؟ طبعا الأحوط يحرم، الأحوط المنع وليس الإذن. خلاص يجي يسألك من المسألة، المسألة الفلانية إيه الموضوع؟ يقول له خذ بالأحوط. هو الأحوط ده معناه إيه؟ الأحوط ده معناه الأشد، فالأشد فالأشد فالأشد، تفضل حياته كلها أشد في أشد في أشد. يقرأ قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسأل نفسه ده حد كلها حرج، ده أنا مش لاقي في الدين يسر خالص، كل الأشد فالأشد الأحوط فالأحوط فالأحوط. إيه اللي خلاه يقول الأحوط فالأحوط فالأحوط؟ ما عندوش علم. فأحسن حاجة يقفل له الباب وخلاص، وبكده رايح دماغه. لا، إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. يبقى إذن العلماء أمناء، لك في الموضوع قل نعم، ملكش أخرج ولا يضرك. الناس هتقول الرجل ده متشدد، الرجل ده إرهابي، هم أحرار، نحن نحمل الهدى بضوابطه إلى الناس، قبلوا أهلا وسهلا، لم يقبلوه لا عليك. سأقول لك حديثا يصبرك أيها العالم على لأواء الناس وعلى لأواء الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب الذي ليس معه أحد ده خرج من الدنيا بلا تابع واحد، ده بقى ايه؟ لم يبلغ ولا قصر في البلاغ؟ حاشا وكلا، لكنه خرج من الدنيا وليس هناك مؤمن واحد به. فانت لا عليك، جرد القصد لله، لا تخضع لضغط العوام، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. كان الامام مالك رحمة الله عليه ينقل عن محمد بن عجلان القول: إذا ترك الرجل لا أدري أصيبت مقاتله. وقال محمد بن عجلان، واحد جاي يسأله في مسألة الطلاق وعمال يلح عليه، يقول: يا مولانا عندي عيال وكده، شوف لأي فتوى كده في ركن، ولا شوف لأي حاجة، شوف لأي رخصة، اعمل معروف، أبوس رجلك، في ناس بيعملوا كده، شوف لفتوى، العيال هيضيعوا، ما عادش أقدر أبدأ حياتي من جديد. فيقوم يرق قلب المفتي لمثل هذا، فيدور له على أي قول ضعيف ليس عليه دليل، ويقول له خلاص أطع مش عارفه وروح في محمد بن عجلان رحمه الله قال واحد من هذا الضرب يعني. فقال له: امرأتك طالق. قعد برضه يقول له: شوف لي كده في الكتب الصفرة، في المش عارفين كلام فأبى. فقيل له في ذلك، قال: يتمتع هو بامرأته وأسأل عنه يوم القيامة؟ هو لابد أن يبحث المرء عن نجاته يوم القيامة، فالعلم أمانة، إذا دخله الغش ضاع العالم. يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ ممكن تقبل الخيانة في أي حاجة، الخيانة طبعا غير مقبولة في أي حاجة، لكن إذا سلمنا جدلا أنه لا بد أن تقبل الخيانة، يمكن أن تقبل في كل شيء إلا في العلم. العلم اللي هو العلم الشرعي، اللي هو علم الكتاب والسنة، لا بد أن يكون المرء أمينا على الكتاب والسنة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فشوف العالم بيقول له: ومن يحجب عنك باب التوبة؟ احنا ممكن نقف في جواب الحكيم ده كتير جدا، بس أنا ببين لك جمال الجواب الذي قد لا يلتفت إليه كثير من قارئ الحديث أو سامعيه. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ فقام خلص نفسه، قال له: ده مش شغلي، ده ليس من صلاحياتي. تمام. المقطع الثالث قال له: أخرج إلى أرض كذا وكذا. لكن أنا قبل أن أدلف إلى هذا الموضوع لأنه مهم، أريد أن أذكر أصلا آخر يذكره أهل العلم في كتب أدب الفتوى المفتي والمستفتي. دلوقتي الراهب القاتل لما ما خدش الجواب من الراهب دور على عالم تاني. السؤال: هل يجوز للعامي اللي هو مش متخصص في علوم الشريعة الغراء وممكن يكون وصل لأعلى الدرجات العلمية في فن، في الذرة، في الفلك، في الزراعة، في الصناعة، لكنه عامي في علوم الشريعة، فدول كلهم عوام. خلاص، العام ده هل يجوز له أن ينتقل بسؤاله إلى أكثر من عالم؟ يعني عنده سؤال يروح للعالم ده يسأله هذا السؤال ويأخذ الجواب، وبعدين يروح عالم تاني ويسأل نفس السؤال ويأخذ الجواب ويروح لعالم ثالث ويسأل نفس السؤال، هل هذا يرخص للعامي فيه؟ الجواب لا، لأن العامي لا يعرف الحق بدليله، فما هي المصلحة في أن يمر بالسؤال على أكثر من عالم؟ ألا افترض العالم الأول قال له حلال والثاني قال له حرام، ماذا يفعل؟ والثالث قال له مكروه وده قال له مباح وده قال له مش عارف إيه والكلام ده، جواب العلماء اختلف في مسألة زي دي، ماذا يفعل العامي؟ إذا كان متبعا لهواه سيكرر السؤال على العلماء علشان يجيب الجواب اللي هو عايزه. يعني في ناس يروح لجنة الفتوى طلق امرأته مثلا الطلقة الثالثة في الحيط، فيقول لك لا، لجنة الفتوى في بعض المفتين لا يقعون الطلاق في الحيض ويعلمه يعرفه ويروح يسأله مخصوص علشان يقول له لا الطلاق في الحيض لا يقع، في الحيض لا يقع. وفي عالم تاني بيقول الطلاق في الحيض يقع وده رأي الجماهير، فيقوم رايح يسأل يا مولانا الطلقة الثالثة وطلقت المرأة في الحيض، قال له يقع، يوم يقول لا ده أنا مش عايز ده، ويفضل يسأل يسأل يسأل، لو كله قال لا يقع لا، لو كله قال يقع 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 برضه لا، لازم يدور على اللي بيقول لا يقع، أو ده آثم آثم وزان وامرأته محرمة عليه. إذا المفتون قالوا له الطلاق في الحيض يقع مش عاجبه الفتوى، راح يفضل يدور على واحد يقول له لا يقع. طب لا يقع، أنت لما خدت لا يقع خدتها لخدتها بدليل يعني، ولا خدتها إيه؟ أخذها لهواه، هو عايز ديت، عايز حد يقول له حلال أو عايز حد يقول له حرام، يفضل يفتش لحد ما يجيب هذا آثم ولا يحل له ذلك. طيب أمال متى ينتقل المستفتي إلى أكثر من مفتي؟ إذا حاك في صدره شيء من فتوى المفتي الأول وكان على غير هوى. يبقى عندنا شرطين اهو، عشان تنقل السؤال لأكثر من عالم يبقى ما يكون لكش هوى أصلا مسبق في المسألة، ما انتش عايز حلال مثلا ومش عايز حرام. الحاجة الثانية حاك في صدرك شيء من فتوى المفتي، بيبقى بعض العامة عنده فراسة كده يحس ان ده بيهمك، ده مش صح، اما تلجلج قال له طب انت عايز ايه، طب ايه اوضاعك ايه ظروفك مثلا، يحس كده ان في ريبة في الموضوع، فيقوم يقول لك لا انا مش مستريح لهذا الانسان، فيقوم يذهب الى مفت اخر حتى ولو افتاه بنقيض قصده ممكن يقبل منه. اهدي الحالة التي يجوز للعامي أن ينتقل من مفتن لآخر. طيب إذا افترضنا جدلا أنه ذهب لمفتن فحاك في صدره شيء قال له حلال، فرح لمفت ثاني قال له حرام، ماذا يفعل؟ وإحنا قلنا أنه ما عندوش بصيرة ولا عنده أدلة، ولو اختار دي تقول له ليه ما يعرفش، ولو اختار دي تقول له ليه ما يعرفش. طب ماذا يفعل إذا هذا حرم وهذا أحل وهو ما عندوش ملكة التفريق ما بينهم الاثنين؟ العلماء قالوا يعمل حاجة من الاثنين أو يعملهم الاثنين، يذهب إلى مفت ثالث مرجح. إذا المفت الثالث قال له حلال يبقى اثنين قالوا حلال قبل واحد، أو قال له حرام يبقى اثنين قالوا حرام قبل واحد، فيتبع الأكثر منهما. خلاص، فإن لم يتيسر له أن يجد مفتيا ثالثا فليقلد الأعلم والأدين والأورع منهما. والعلماء بيقولوا العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. عشان كده قال لك إيه؟ اختر الأعلم والأدين والأورع. ولا يجوز للمفتي أن يفتي الرجل العامي برخص المذاهب، كلام الفتاوى التي ليس عليها دليل، كلام اللي إيه؟ الذي أشرنا إليه منذ قليل، العام عايزين كده أو مقلوب باشي. لا يجوز أن يبحث المرء عن نوادر العلماء ويفتي بها ويقول لك حطها في رقبة عالم ويطلع سالم. العام يقول كده، المفتي لا يجوز له ذلك. ليه؟ لأنه ما من مذهب أو ما من عالم إلا وأخذ عليه شيء من الغلط. فنحن أمام زلة العالم نقول لا نتبعه في زلته، وفي المقابل لا نهدر فضله وإمامته، لأن جل من لا يخطئ. كل إنسان في الدنيا له زلة، والعلماء لهم زلات ولهم أخطاء، بذلوا الوسع في طلب الحق وما وصلوا، وهذا لا يضر، لا يضر. يعني انظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن أن الذي لم يفهمها لحقه شيء من النقص، قال تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. فليس لمسألة واحدة أخطأ أو اثنين أو ثلاثة أخطأ فيها العالم يبقى نهدر مكانة العالم، لا، لكن في أخطاء للعلماء. لا يجوز لي أن أتبع العالم في خطأ، يبقى كل مذهب من المذاهب في أقوال ضعيفة. وحتى كان بعض الناس، بعض أصحاب المذاهب يعيرون المذاهب الأخرى بهذه الأقوال. يعني شوف بعض العلماء توجع من القصة دي، كل ما واحد يقول له أنت مذهبك إيه؟ يقول له حنفي، يقول مش أنت اللي بتقوله كذا وكذا؟ طب وأنت مالكي، مش أنت اللي بتقوله كذا؟ وشافعي، مش أنت اللي بتقوله مش عارف إيه؟ كل مذهب يقول لك يعيره بيه بالأقوال الضعيفة اللي فيه. شوف بيقول إيه العالم ده؟ بقول: وإن يسألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله ومن ذا من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. أهو مشكلة كبيرة. تقول أنا مذهبي كذا، مش أنت اللي بتقول كذا؟ ما احنا فاهمينكم، احنا وعارفينكم ودرسينكم كويس والكلام ده. ففي شوف كل واحد يعير الثاني بقول في المذهب. فلا يجوز بقى للمفتي انه ياخد الاقوال دي، قول المذهب ده، عشان هيسلك للعوام. لا، لا يجوز. يبقى برضو دي اداب، وطبعا ادب الفتوى المفتي والمستفتي ده برضو لينا معها ان شاء الله تبارك وتعالى وقفات، لانها كثيره والمقام لا يحتمل ان نفرع اكثر من هذا. المقطع الثالث في جواب هذا الراهب العالم، الجواب كله لما القاتل قال له ألي توبة؟ قال له نعم. أدي نمرة واحد. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أدي اثنين. أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات. أنا قلت منذ قليل إن الرجل نصح هذا القاتل أن يخرج من أرضه. ليه بقى؟ الارتباط بالأرض له ذكريات، له ذكريات. كان بعض الأعراب تزوج امرأة ثانية على امرأته الأولى، وكان بيت المرأة الأولى بجانب بيت المرأة الثانية، وكان كل واحدة من الاثنين دول عندها جارية. بعدين في يوم من الأيام جارية المرأة الثانية، مش عايز يقول المرأة الجديدة عشان ما يزعلوش النساء، جارية المرأة الثانية خارجة كده على الباب، فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على باب دار سيدتها، فقامت لقحت عليها كلام. قالت: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. عايزة تقول لها الرجل ده كان ماشي برجلين، الرجل الأولى اللي هي المرأة الأولى، والرجل الثانية المرأة الثانية. فعايزة تقول لها إن راحت على ستك، يعني المرأة الأولى دي خلاص رجل رمى فيها الزمان وفشلتي، لكن ستي أنا، الست اللي هي الصغيرة الجميلة اللي لسه يعني لم يملها الرجل ولا الكلام ده. فعايزة تقول لها إيه؟ عايزة تقول لها إيه؟ يعني راحت على ستك يعني. ها؟ وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. فردت عليها جارية المرأة الأولى ردا مفحما، قالت لها: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. حنينه أبدا لأول منزلي. ممكن يكون في واحد تبوأ أعلى المناصب الإدارية أو العلمية، خليه مثلا شغال في وزارة خارجية، عشان ده ممكن ينتقل سفيرا يعني في كل بلاد الدنيا، زار الدنيا كلها وسكن الدنيا وبقاله قصور تمليك في هذه البلاد والكلام ده، ومع ذلك لا يشعر بالحنين أبدا إلا إذا رجع إلى ملاعب صباه، لما يرجع العزبة اللي هو كان ساكن فيها في الأول خالص، وشوف البيت المبني بالطوب الني طوب اللبن، وشوف الجرن اللي كان بيلعب فيه والغيط اللي كان بيمشي فيه والكلام ده، وشوف بقى الأنعام والبهائم والفلاحين والبتاع والكلام ده، لو كان هو من إيه؟ من هذه الأرياف، أول ما يروح هناك يحس إن رجع السنوات دي كلها. لا، ليس هناك منزل أبدا يحن المرء إليه مثل المنزل الذي ولد فيه، اللي هو أيام الصبا. يعني أنت عارفين مثلا نحن لا نتذكر في أساتذتنا إلا أساتيذ المرحلة الابتدائية بس، أو أحيانا الإعدادية، أحيانا الثانوية، أحيانا الجامعة، أحيانا يعني. لكن مدرس، أنا أحفظ أسماء المدرسين مدرسية اللي كانوا يدرسون في مرحلة الابتدائية حتى الآن، وعارف المحافظات اللي هم كانوا منها. ليه؟ خط مجرى النهر، خط مجرى النهر في القلب. كان صبيا مش مشغول، صفحة قلبه بيضاء، أي نقش عليها يظهر. فهذا القاتل ده هو الذي عاش طويلا في هذا البلد، له ذكريات. تحت الشجرة دي ذبح خمسة مثلا، يعني الشجرة دي فكرته بأن واحد كان بيتحداه وداخل معاه مبارزة قتل أو فعل به وفعل، تحت الشجرة دي أو في المكان ده أو إلى آخره. كما قلت ممكن يصاب بضعف الإيمان، وممكن يكون بطانة في السوء اللي حواليه، والبطانة دي حاجة رهيبة، قل من يفلت من البطانة إلا من عصم الله. ده مش كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره: ما من نبي إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. معصوم من عصم الله، يعني لا يفلت من وز البطانة إلا من عصمه الله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف كل شيء، إنما في كل مكان له بطانة، هنا له بطانة بيجيبوا له الأخبار يرفعوا له التقارير، وهنا بطانة بيجيبوا له الأخبار يرفعوا له التقارير. فتصور لو أن البطانة خائنة أو فاسدة هتنقل له التقارير، ما يستطيعش هو بنفسه أن ينزل إلى الميدان ويعرف إذا كانوا محقين ولا لا، إنما سيتخذ قراره بناء على التقارير التي وصلت. وقد تكون تقارير كما قلت تقارير ظالمة أو فيها خيانة أو الكلام ده. فالرجل القاتل ده عشان يتقوا شره ممكن يبقى فيه بطانة يقول لك إذا ما قدرش تصاحب عدوك تقتل عدوك صاحبه خلاص. فممكن مع كثرة الزن على الدماغ الرجل ده ممكن يرجع مرة أخرى ويدركه الحنين، اللي هو إذا نزل إيمانه الحضيض يدركه الحنين مرة أخرى يمكن أن يرجع إلى العصيان. عشان كده العلماء قالوا أفضل دواء للعاشق الذي ابتلي بعشق النساء أن يخرج من البلد، ملوش حل إلا أن يخرج من البلد إذا كان يريد أن يبرأ فعلا، إنما يفضل في البلد وروح على الكازين واه ترابيزات كنا قاعدين عليها وبتاعه يا ما شربنا بيبس وأزأزنا لب وبتاع، ينقلها على النيل يا شو أيام الموج وأيام التويس النهري ومش عارفيه والكلام ده كل حاجة بتفكره، وروح على الشجرة اللي كانوا بيحفروا بالمسمار قلبين وطلع سهم من هنا وسهم من هنا، أو روح للشجرة اللي وقع ورقها كله بتحبيني ما بتحبينيش بتحبيني ما بتحبينيش، يقعد ينسر الشجرة حد ما يبقاش فيها ولا ورقة واحدة. كل ده لما الإنسان يطوف به حتى لو كان فعلا مريدا للتوبة كيف يتوب وكل شيء يذكره بمعشوقته؟ ما ينفعش، ليس صادقا، ليس صادقا. يبقى إذا خرج إلى بلد أخرى وزال عنه كل ما يجلب عليه الذكريات كان حريا به أن ينجو. علشان فاضل لهذا الرجل أيام ويموت، يعني ليس لم يبقى من عمره والله أعلم في الغالب مثل الذي مضى، يعني إنسان سنه 70 سنة ولا 80 سنة مثلا ولا 60 سنة، هو ده يوصل لمئة سنة يعدي 100 سنة ولا يوصل 120 الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك، فيعني الوفاة ما بين 60 ل70، قليل من الناس يعدي 70، أقل يعدي 80، أقل يعدي 90، أقل بكثير جدا يعدي 100. خلاص ما عادش من العمر قد اللي عدى، يبقى ما عادش ينفع اللعب، ينبغي أن نفعل كما أوصانا الفضيل بن عياض رحمه الله. واحد لقي الفضيل بن عياض فالفضيل بيسأله بقول له كم مضى من عمرك؟ قال مضى من عمري 60 عاما. فقال الفضيل أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله. فكأن الرجل انزعج فقال إنا لله يا أبا علي وما العمل؟ خلي بالك بقى من الكلام، قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. وإحنا هنتكلم عن المسألة دي لما نصل بقى إلى الأعمال بالخواتيم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، لا تلتفت فإن الالتفات من علل التوبة. خلي بالك الكلام ده كلام غالي يحتاجه العصاة ونحن منهم، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. العصاة إذا التفتوا إلى الوراء يأسوا. لذلك قالوا لا تلتفت حتى لا تيأس، وأقبل بكليتك على ربك، إنك لن تجد قط أرحم بك منه تبارك وتعالى. أرأف بالناس من الأم بولدها، من صفاته الغفور الودود. يا سلام على صفة الودود دي، الودود كثير الود، وهو المستغني عنك كيف تعرض عنه، والرحمة كلها بيده لا راحم غيره، فلما تشتد هربا منه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. معنى الكلام يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ وهو ده يعني يستوجب منك الشكر، ولا أنك أنت تواصل في العصيان وتواصل في الاغترار بالله، وأنه حليم وأنه يستر العبد وأنه لا يكشفه وأنه قد يخرجه من جب العصيان فيضعه على قمة الولاية ولا يبالي؟ ممكن يكون عاصي ملأ الأرض عصيانا فيجتبيه فيجعله من خلصائه وأوليائه. فلا تلتفت. فخروج أو أمر العالم أن يخرج هذا القاتل حتى لا يلتفت إلى الماضي، أو يؤزه أهل الشر أزا أن يفعل ما كان يفعل قبل ذلك في وقت انحدار الإيمان. القرية التي كان فيها كان اسمها كفرة، والقرية التي أمره الراهب أن يخرج إليها كان اسمها نصرة. ولنا هنا وقفة، فكل شيء من اسمه يقتبس. كفرة ودي اسمها نصرة، دي مشتقة من الكفر ودي مشتقة من النصر، والاسم كالعنوان، الاسم كالعنوان. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، قال لا تسمين غلامك نجاحا ولا يسارا ولا أفلح، وفي بعض الروايات نجيح. ليه؟ حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا. يعني ايه الكلام؟ يعني واحد اسمه نجاح، انت رايح تسأل عليه في البيت، نجاح موجود؟ مفيش نجاح يا ابن، مفيش. يعني نفى النجاح عن البيت. يسار موجود؟ يا ابن يسار مش موجود، مفيش يسار. ليه نهى؟ حتى إذا قيل أو إذا قال أثم هو، يعني فلان موجود، قالوا لا، فيقع الرد في أذن المستمع وقوعا مستبشعا. لأن الرجل الذي قال مفيش يسار لم يقصد ولم يخطر على باله أن ينفي اليسار عن البيت، ما قصدش كده. إذن القضية كلها متعلقة بالمستمع وليس بالمتكلم، لأن المتكلم لا يقصد هذا المعنى أبدا ولا دار بخاطره، بس وقعت في أذن المستمع وقوعا مستبشعا، وحش. شوف جمال الإسلام وحلاوة الإسلام وأدب الإسلام. لما المسلمون يتأدبون بهذا الأدب ما تاخدش أي ملاحظة على حد فيه. يعني في واحد من الناس الكبار من أهل الأرياف، فلاح صحيح لكن عنده نظر، راح يسأل عن واحد صاحبه في البيت، فقال لها فلان موجود؟ قالت له لا ما تتفضل، فقلب قبض وراح اشتكى الست دي لزوجها اللي هو صاحبه. قال له يا أخي لا تحسن مرافضها شوي. قال له هي قالت ايه؟ قالت مات اتفضل، مات اتفضل. الراجل سمعها كده، أن حصل نوع من القبضة كده في صدره، مات اتفضل. طب هي الست تقصد مات؟ لا طبعا لا تقصد مات ولا حاجة، حي يرزق. لكن الراجل سمعها ازاي؟ انا يعني زمان ايام انتخابات مجلس الشعب، مجلس المدينة، الكلام ده في مدينة طوخ، في واحد من المرشحين في صوان كده وعمال يخطب، وانا هعمل لكم واخلي لكم واسوي لكم وبتاع. وبعدين في اخر الايه، في اخر الكلام قال العبارة الآتية، كأنها يعني إيه زي من نشيد يعني أو حاجة كده شعار، قال طوخ لنا وكلنا لطوخ. كلنا لطوخ. طب أنا دي لما سمعتها قلت لطوخ أعوذ بالله، لأن لطوخ دي جمع إيه؟ قالها يعني كأنه شتم كل الموجودين قدامه. طب هو يقصد الكلام ده؟ طبعا لا، ما يقصدش الكلام أبدا. فوقعت وقوعا مستبشعا في آذاننا. فعشان كده الاسم لابد فيه من اعتبار، لابد فيه من اعتبار. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال؟ لا تسمين غلامك، لا تسمين غلامك. ففي بعض الروايات ان ده للخدم، ولكن عند جماعة العلماء ان ده منهي ان يتسمى به الاولاد ايضا، لان العرب زمان كانوا يحسنون اسماء غلمانهم اللي هم الخدم يعني، ويختارون لأبنائهم أسماء قوية. يعني تلاقي مثلا الغلام بتاعه اسمه تامر، تامر دي علشان بيعمل تمر يعني، خلاص اسمه جميل كده خفيف. لكن تلاقي مسمي ابنه غضنفر، صخر مثلا، دبش. فقيل لواحد منهم على ازاي أسماء الخدم تسموها بالأسماء الجميلة دي وابنك تسميه باسم المجعرز؟ قال له ايه؟ قال نسمي خدمنا لنا ونسمي أبناءنا لأعدائنا. عدو أقول له قوم يا غضنفر كله، انت دبش خله. ها انا الحلقة اللي فاتت قلت لكم القصة تأبى تشرر، ثابت بن جابر الشعر المعروف من الشعراء الصعاليك، تأبى تشرد. أشوف أول ما يطلع لك في الضلمة يقولك تأبى تشرد تقوم واقع من طولك. أهو كان خد الاسم ده ليه خوف الناس. فبقول له أنا الغلام بتاعي الخدام هسميه غضنفر على مين؟ علي أنا؟ لا، أسميه تامر، أسميه حاجة كده لطيفة ظريفة عشان هو بيخاطبني وأنا بناديله بيجي لي أنا. لكن ابني أسميه الأسامي القوية دي عشان إيه؟ عشان إيه أعدائنا. لكن العلماء قالوا ده في الأصل إنما وضع للخادم، ولكن هذا أيضا منسحب على الأبناء. يبقى أنت لما تيجي تسمي ولد من الأولاد لابد أن تراعي في الاسم شيئين، لأن ساعات كده إيه بعض الناس يسمي اسم يعني تقيل جدا وبعيد جدا لمجرد أن لا أن معناه حلو في كتاب. لا، حلاوة المعنى فقط ليست لا تعتبر وحدها، بل لابد من اعتبار أشياء أخرى. الأسماء علشان إحنا نعتبرها بنعتبر حاجتين. الحاجة الأولى أن يكون الاسم له معنى جميل، له معنى جميل في ذات، زي مثلا معاذ، زي أنس مثلا، زي مثلا ميمونة مثلا، من اليمن البركة، معاذ من أعاذه الله، أنس من الأنس، أي حاجات زي كده يكون اسم له معنى إيه، يكون له معنى جميل. أو يكون له سلف نظيف. لما يحب يسمي مثلا، عايز يسمي فاطمة، مين أشهر فاطمة؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يبقى الاسم عريق له قيمة. مريم، مين أشهر مريم؟ مريم ابنة عمران، أشهر مريم، اسم عريق. ما يروحش بقى يجيب أسماء المياميس ويسمي الولد البنت بيها، ولا اسماء المجرمين ويسمي الولد بيه. لا، الاسم كالرأس او الاسم كالعنوان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لقي اسما قبيحا كان يغيره، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال كان لعمر ابنة تسمى عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. وبرضو محمد بن عمرو بن عطاء كما في صحيح مسلم قال ولدت لي ابنة فأردت أن أسميها برة، فقالت له زينب بنت أم سلمة لا تسميها بذلك، لأن زينب بنت أم سلمة كان اسمها برة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بأهل البر منكم، لكن سموها زينب، وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها اسمها برة، فغير اسم برة وسمها زينب. ليه؟ لأن كلمة برة فيها تزكية، وزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الله أعلم بأهل البر منكم. يبقى الواحد إذا أراد أن يسمي بقى أسماء يبعد عن الأسماء اللي فيها تزكية، خلاص، زي إسلام وزي مؤمن وزي الكلام ده، يبعد عن التسمية بهذه الأسماء التي تشي أن العبد مؤمن أو أن العبد فاضل أو الكلام ده، والعلة كما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الحديث يعني لسه ما زال له بقية، وفي المقطع الثالث من إجابة الراهب ده برضو ما زال لنا وقفة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونفسح المجال لبعض الأسئلة إن شاء الله. أخ محمد في أسئلة؟ طيب تفضل.
السلام عليكم.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة يا شيخ، بقول لحضرتك.
نعم.
أنا بعمل حلقة تعليم كده من بعض الكتب البسيطة زيادة الصالحين في فقه النساء، وطبعا بعتمد على كلام الشيخ يعني الثقة اللي أنا بكتب بقرأ منه يعني. ففي يعني بعمل مع أخوات أميات يعني الحلقة. فالأخوات دول هم ملتزمات لابسين نقاب وأزواجهم ملتحين، بس عندهم عادات يعني مثلا الفرح ممكن يعملوا بالدجيل، خطوبة يعملوها، فأنا حاولت معاهم كتير يعني إن هم فاهمهم ده غلط، هم فاهمينهم ده غلط بس يقولوا دي عادة، فأنا صراحة نفسيتي يعني تعبت شوية، فمش عايز أعمل الحلقة يعني هناك. فمش عارفة، محتارة يعني.
نعم. بارك الله فيك. طبعا يعني لا ينبغي لمن تصدى لتعليم الناس أن يكون ضيق العطن، يكون أخلاقه ضيقة، لا، أنت ستلقى ما لا يخطر على بالك من الناس، ده إنسان فاضل وده إنسان لئيم وده إنسان خسيس وده إنسان كريم وده إنسان بخيل وده إنسان حقود وده إنسان حسود، ستلقى كل أنماط البشر. فطالما أن المرأة تصدى للتعليم فينبغي أن يكون واسع الحلم، يرى معاصي الناس لا يكف عن التنبيه، ولكن ما عليه، هيعمل إيه مع الناس؟ إن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال له إن عليك إلا البلاغ، وقال ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فنحن لا نملك أن نهدي الناس، أي أن نخلق الهدى في قلوبهم، إنما الذي نملكه أن ندل الناس على طريق الهدى. في ناس بيستجيبوا، في ناس ما بيستجيبوش. وأيام النبي عليه الصلاة والسلام صحابة أسلموا على أواخر عهده صلى الله عليه وسلم، في أواخر حياته المباركة في صحابة أسلموا، في أناس أسلموا وظلوا على الكفر طيلة السنوات الماضية، وأنت لا تدري متى يفتح قلب هذا المستمع، يعني ممكن كلمة تكررها مرة واثنين وعشر عشرين ومئة مرة ومع ذلك ما يهزش شعرة في رأس حد فيه، وتكرر نفس الكلام وجايز ما يكون لكش نفس أو انك انت تبسط الكلام، تبص تلاقي واحد من اللي قاعد معك على طول يقول لك يا انت قلت النهاردة كلام جميل اول مرة اسمعه، انت تستغرب اول مرة ازاي ده انا عمال احرك رايح جاي، الكلام ده قلته مئة مرة، لا، لم ينفتح قلبه إلا هذه المرة. فالإنسان لا يدري متى يفتح القلب، طالما إنسان واقف على ثغر وعنده أهلية إن هو يقول كلام، ينقل كلاما لأهل العلم، ما يجيبش من عنده، ما يستنبطش من عنده، طالما أنه ليس بأهل لذلك إنه بيأخذ كلام أهل العلم الثقات ويقول لهؤلاء، لا تملين أيها الأخت من تكرار الكلام، وينبغي أن يكون الإنسان يعني وجهه يعني بشوشا إلا إذا كان الغلظة أو الغضب له محل، ودي طبعا برضو دخل في مسألة فقه النفس والكلام ده. فيعني لا أنصح الأخت الكريمة السائلة أن تقطع مثل هذا الخير، لأن إذا قطعت هذه الأخت وقطعت الأخت الثانية والثالثة والرابعة، طب هؤلاء النسوة إلى أين يذهبن؟ إن لم يجدن شيئا مثل هذا سيتفلتن كل امرأة تقعد في بيتها. نعم نعم والله أعلم. نعم السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الحبيب.
الله يحفظك.
بعد إذن حضرتك يعني رجاء وطلب.
نعم.
حضرتك يعني أصبح الناس يتكلمون في دين الله كثير، ولكن إحنا عايزين يعني أنسأل فضلاتكم تبينون العلم كما يعني وضح الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فإحنا عايزين نعرف ما الفرق بين الداعية والعالم، يعني لإني يعني أنا من كم يوم كنت بسمع حضرتك يعني بعض الناس بيتكلموا في الفتوى واختلفت الفتوى، فكان الناس اللي قاعدة يعني كان يعني أصبح مشتت. ليه؟ لأن الذي أفتى لم يكن لديه ملكة الفتوى، يعني أنا لا أذكر اسمه، ولكن احنا عايزين حضرتك يعني ربنا يبارك فيك وفي القناة انك انت توجهنا ما هو العلم الصحيح الذي يؤخذ، يعني ازاي نبدأ في العلم، ومين اللي له حق ان يفتي، وايه هو العلم الشرعي الصحيح، يعني هل يبدأ واحد كطالب علم بادي يبدأ بعلم الاصول ولا علم المصطلح ولا علم اللغة ولا القرآن، ويريد بعد اذن حضرتك يعني رجاء ان يبقى دي دروس يعني زي أكاديمية علمية حضرتك ياريت تتفضلوا تعملهن وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. طبعا هو يعني الأخ الكريم وضع يده على داء وبيل. الداء الوبيل ده هو الفتوى بلا علم. طبعا احنا عايزين نقول بأمانة ان انزواء اهل العلم اللي هم لهم أهلية عن الساحة تعليما وتفقيها وتدريسا وإرشادا جعل الآخرين أو جعل بعض الناس ممن هو أقل علما يتبوأ. ما هو لابد للناس من رؤوس، لازم أصحاب الأهلية تركوا، لابد يلي رئاسة الناس من ليس بأهل، خلاص دي ده كلام نهائي، لابد للناس من رؤوس. وقد ورد هذا في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم، هو بيتكلم عن العرفاء. فأهل العلم إذا تصدروا انزوى هؤلاء، ده يبقى دي مسؤولية أهل العلم إن هم يعلموا الناس وإن هم ينتشروا على قدر استطاعتهم. الحاجة الثانية إن مسألة الفرق بين العالم والداعية، لا يعني برضو مش عايزين، لو في تفريق أبي تفريق اصطلاحي، لكن العالم هو الذي يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، لا يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى إلا رجل عالم على الأقل بالمسألة التي يدعو الناس إليها، يعني بقى مش لازم يعرف كل حاجة، لا بس ما يتكلمش إلا بعلم، إذا تكلم في مسألة بيتكلم بعلم، يجهل مسائل كثيرة مش مشكلة أن يجهلها، لكن المشكلة أن يتكلم بجهل، خلاص. فالإمام البخاري لما بقول باب العلم قبل العمل احتج له بقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فقدم العلم قبل كلمة التوحيد، طبعا هذا كلام سديد، لأن الله تبارك وتعالى قال الرحمن فاسأل به خبيرا، أسأل به خبيرا. طبعا تعليم الناس على القنوات الفضائية دي مسألة تحتاج إلى شيء من الجدة حتى لا تتحول القناة إلى قناة علمية صرفة فينصرف عنها كثير من العوام الذين يظنون أنهم لا يعني يفهمون أو لا يواصلون مع العالم. أنا بقول يا أخوانا العالم هو الذي يرفع ذوق العامي، لا تنظروا إلى العوام على أنهم طغام أشباه الأنعام، لا الكلام ده غلط، العوام بيفهموا، وإنت ممكن تخلي العامي ترتقي بذوق هذا العامي غير المتخصص حتى يصير له ذوق في الشريعة، يسمع الكلام يعرف أن الكلام ده عليه نور. فالمسألة تحتاج إلى شيء من الجدة، ولا شك أن تدريس الأصول، وهذا مما أطمح إليه وأسأل الله عز وجل أن يعينني في برنامج حرس الحدود، ما برنامج حرس الحدود أصله قائم على الذود عن أصول الإسلام وفروعه، أي بني آدم بيتكلم في الإسلام كلمة يسيء في فهم دليل يضرب نص بنص إحنا بنجاوب عليه وبنقول إن لا تناقض مطلقا في دين الله عز وجل، لا يوجد نصان صحيحان أبدا في القرآن يتناقضان أو في السنة يتناقضان أو في القرآن والسنة يتناقضان، ده مستحيل مش موجود، له توجيه. والعلماء وضعوا ضوابط 100 وجه وواحد في مسائل التعارض والترجيح، إذا فات من الوجه الأول أو الثاني أو الثالث يبقى الرابع يبقى الخامس يبقى السادس. أين حديثان صحيحان أو آيتان أو حديث وآية يتعارضان من 100 وجه؟ عشان كده ابن خزيمة رحمة الله عليه الذي يلقب بإمام الأئمة كان يقول لأهل بغداد: من وجد نصين متعارضين فليأتني أوفق له بينهم. لكن طبعا التوفيق يحتاج إلى دراسة، فبرنامج حرس الحدود هو في الأصل قائم على هذا. في هذا البرنامج إن شاء الله سنحاول أن نبث ثقافة أصولية، يعني المستمع ما يحسش أن فيه كلكعة في العلم. لا، أنا إن شاء الله أرجو أن أوفق يعني وأخليه يبقى عنده ثقافة أصولية في أصول الحديث وفي أصول الفقه بدون ما أدخله في مشكلات العلم أو غوامض العلم، بحيث أن الراجل إذا قيل أمامه شيء يبقى فاهم حتى لو كده. فبرضو إحنا نحاول إن شاء الله نفعل شيئا من هذا، لكن كما يعني قال ابن عباس لبعض أصحابه، أظنه سعيد بن جبير قال أو الشعبي قال: قد أفلح من انتهى إلى ما سمع، يعني الإنسان إذا وصله علم قد أفلح من يقف عند الدليل ومن يقف عند العلم. وطبعا الأخ برضو اللي بيتكلم يقول يعني الناس اختلفوا الكلام ده، أنا بقول كل إنسان له مفتي، يبقى أنت لا تخالف مفتيك. يعني افترضنا مثلا أنت تتبنى القول في مسألة معينة والمفتي الذي أخذت منه هذه الفتوى ثقة ثبت عندك واشتهرت عدالته واشتهرت أمانته، لا عليك أن تبقى على قول هذا العالم حتى وإن كان هناك عالم آخر يقول بضد ما يقول هذا العالم. العلماء بيقولوا مذهب العامي مذهب مفتيه، أيا كان المفتي، مش لازم يكون المفتي الرسمي، المفتي الذي أبتاه هو ده مذهب الإنسان. فده بيقل بقى الخلاف لما كنا عارفين الأصل ده، يقل الخلاف والله أعلم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام. كيف؟
نعم تفضل.
السلام عليكم، ازي حضرتك؟ كسبت الشيخ
الله يبارك فيه، ربي يحفظك.
كنت عايز حضرتك بس يعني في حاجات احيانا بتصاه، يعني زي حضرتك البيتين الشيعة اللي اتكلمتهم عن الحاجات المذاهب الفقهية الحنفية والشافعية بتكون احيانا ما بتتشرحش، فالواحد ما بيبقاش فاهم الحاجات دي بتبقى شبهة زي شوية. وبعدين قابلت حضرتك في معرض الكتاب وقلت حضرتك هبعت لك سيديهات بخصوص الشيعة، كان ادواني في مكة، يعني الحاجات دي للأسف في ناس تشيعت نتيجة الجهل وعدم العلم. فايت في برنامج حرس الحدود يكون في تحصين زي شلل الأطفال كده، تحصين شلل الأطفال.
نعم.
من الشبهات اللي بيقع في اللي بتبين الباطل في صورة الحق.
نعم.
وللأسف يعني ما حدش بيتعرض ليها، مش عارف ليه، الأسباب سياسية أو لا.
نعم بارك الله فيك. على أي حال يعني ما ذكرته إن شاء الله سيكون في حرس الحدود، كل يعني شبهة تعلق بالكتاب والسنة ونستطيع أن ندفعها لن نتردد في دفعها. اطمئن من هذه المسألة، نحن حماة لعقيدتنا وحماة لمنهجنا، وسنظل إن شاء الله تبارك وتعالى وندعو كل العلماء وكل من له علم أن يكون أمينا. نحن في مرحلة في غاية الحساسية لا يصلح فيها مطلقا أن نهادن على حساب المنهج ولا أن نهادن على حساب العقيدة، ولكن المسألة كما قلنا تحتاج إلى ضبط، كما قلت تحتاج إلى فقه نفس، وإلا فنحن ليس بيننا إن شاء الله خلاف وليس عندنا تردد أبدا أن ننصر دين الله تبارك وتعالى بقدر مكنتنا وطاقتنا. نعم أي نعم. أرجع إلى الكلام عن جواب الحكيم، والذي كان آخره أن الراهب قال لهذا القاتل: أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. هذا يدل دلالة قاطعة ويا ليت كلامي هذا يدخل القلوب، على أن الناس في أمس الحاجة لأهل الإيمان. لا تجمل الدنيا ولا تستقيم إلا بأهل الإيمان. ابحثوا عنهم، ارفعوا منارهم، افتحوا السبل في وجوههم، فصلاح الدنيا والآخرة فصلاح الدنيا بهم، والفوز في الآخرة من نصيبهم. يعني في حديث الهجرة، حديث عائشة رضي الله عنها، لما أوذي أبو بكر رضي الله عنه فخرج، أراد أن يهاجر ويترك مكة، وهو ماشي لقيه رجل سيد من قريش يقال له ابن الدغنة، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض وأعبد ربي، أخرجني قومك. مش عارف يعبد ربنا في مكة، فقرر أن يهاجر. وهذا الرجل ابن الدغنة كان سيد القارة وكان رجلا كافرا، فلما قال له ذلك وسمع مقالة أبي بكر رضي الله عنه: أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي، أخرجني قومك، قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا يجوز لأمثالك أن يخرج من تلقاء نفسه، ولا يجوز للناس أن يخرجوه. ليه؟ قال له: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ما ضاع الفقراء إلا بشره أصحاب الأموال، يتمتع ويذهب إلى آخر بلاد الدنيا بحثا عن شهواته وجاره يموت، ينفق الأموال الطائلة ويعلم أن في مستشفيات زي مستشفى السرطان أو مستشفى التليف الكبدي أو الكلام ده يحتاج إلى جهاز، هذا الجهاز ربما كان سببا في حياة الألوف أو الملايين، ومع ذلك يفضل أن ينفق على شهواته ولا يعطي مثل هذه المؤسسة. إنما تضيع الدنيا بأمثال هؤلاء، تخرب البلاد وتغلو الأسعار وينزل الضنك بأمثال هؤلاء، بخلاف أهل البر وأهل الصلاح وأهل الصلة الذين لا يعيشون لأنفسهم. ليه؟ لأنهم عبيد لله عز وجل، أعطاه المال فهو يعلم أن المال عارية، وأمره بوجوه بر يصرفه فيها فهو يسابق الآخرين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحديث المشهور الذي يعرفه الناس جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى، لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال وأراد عمر أن يسابق أبا بكر، فذهب عمر فأتى بشطر ماله وقال: اليوم أسبق أبا بكر. فلما جاء بالصرة ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت مثله. فجاء أبو بكر بماله فقال: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أبو بكر ده يخرج من بلد ده تخرب على طول، مثلما فطن هذا المشرك. فحاجة الدنيا لأهل الإيمان فوق كل حاجة، فعشان كده لما قال له: أخرج من أرضك أرض سوء، الأرض فيها قوما، فيها قوم يعملون الصالحات فاعمل معهم، لا ينتظم سير العصاة إلا بحداه. الحادي، تعرف الحادي اللي هو الجمال اللي يمسك ديل الجمل ويفضل ماشي وراه يغني، ها، فيقوم ايه يستحث الجمل على السير وهو كمان يسلي نفسه يقطع المسافة، ده بيبقى اسمه الحادي. فهذه النفس لها حادي، الحادي هو كلام ربنا تبارك وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. من الذي يملك هذه الملكة؟ أهل العلم وأهل الصلاح والفضل الذين لا يسمحون أن يعصى الله تبارك وتعالى جهارا نهارا، إنما إذا واحد استتر بعصيان خلف جدار ده موضوع آخر. نتلقى اتصالا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يبدو الخط انقطع. فخروج الرجل العاصي زي ما قلت هيطلع من الأرض الملعونة دي اللي اسمها كفرة ويروح للأرض المباركة اللي فيها قوم يعملون الصالحات. يبقى أول شيء نستفيده محاولة إصلاح المجتمع، كل من بيده سلطة ويستطيع أن يقيم الحق والعدل والإصلاح يجب عليه ذلك، وكل بحسبه. إذا لم نستطع أن نقيم الحق كله على الأقل نقيم بعض على حسب المتاح، على الأقل نقلل الشر، نقلل الشر، لأن إفشاء الفساد في المجتمعات، وبكل أسف نحن في عصر كما يقول الناس الذين يعني يصفون بعصر السماوات المفتوح، نهاردة ألوف الفضائيات التي تدخل بيوتنا فيها من الفسق والفجور والعهر والعصيان ما الله به عليم. هو إحنا ملائكة؟ لا، ده إحنا معانا شيطان قال لرب العالمين فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم أن يضل العالمين جميعا إلا من أخلصه الله لنفسه. فأنت معاك شيطان مش سايبك في حالك، معاك شيطان ومعاك ده شيطان إنس، إيه شيطان جن وشيطان إنس، ومعاك النفس الأمارة بالسوء وإبليس اللعين الكبير الرأس كبير، كل دول شغالين عليك أنت. هو أنت إيه يعني، إيه القوة اللي معاك؟ القوة اللي معاك عشان تغلب دول كلهم الدين، تغلب هؤلاء جميعا بالدين، من غير دين أنت مغلوب، مغلوب من أي واحد فيهم، والغلبة معناها الهلاك والضياع. يبقى الواحد يمسك في الدين لأن نجاته في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. أرأيت إنسانا يمسك جمرة في يده ولا يستطيع أن يتركها؟ والله هذا بديع في الكلام. الجمرة بتحرق الجلد، سنبرميها على طول لا يتحملها. هناك أناس يضعون الجمر في أيديهم وبرغم أن أيديهم تحترق والألم وصل إلى العصب إلا أنه لا يستطيع أن يرمي هذه الجمرة لأن نجاته في الآخرة ببقائها. فأعجب لهذا المثل، هذا في القياس بديع. احنا لعل زمننا هذا الزمان، السماوات المفتوحة دي الفضائيات دي فيها كل عهر وفساد، وفيها حض على الرذيلة وعرض الفواحش لما يشتري يتفرج. يبقى الإنسان محتاج الدين، محتاج أهل الصلاح، محتاج أهل العلم إذا أراد أن يعيش في الدنيا بقلب سليم، ما يبقاش مضطرب ولا مشتت ولا عنده ضغط ولا عنده صلب شرايين ولا حيتجنن من الهم والغم والحزن، وكمان عشان يضمن آخرته. يبقى إيجاد المجتمع الصالح ضرورة فوق ضرورة الأكل والشرب. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن حاجة الناس إلى العالم اللي هو الدين يعني، قال حاجتهم إلى العالم فوق كل حاجة، فوق حاجتهم إلى الطعام والشراب. إن المرأة، ده كلام الإمام أحمد يعني، إن المرأة يصبر على ترك الطعام والشراب أياما ولا يصبر عن الله طرفة عين. أشوف الكلام، الحاجة إلى الدين، أنت لا تصبر عن رب، لو صبرت عن ربك طرفة عين هلكت. لكن ممكن تصبر على الطعام والشراب تغيب 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام 20 يوم بدون أكل، لكن لا تصبر عن الله طرفة عين. عشان كده إيجاد المجتمع الصالح ضرورة. طب أنا مش عارف أعمل المجتمع كله، ماذا أفعل؟ أن توجد لنفسك مجتمعا خاصا، حفصاً. يبقى المجتمع ده هذا هو الذي تدور أنت في فلكه. نتلقى اتصالا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله، ربي يحفظك.
إحنا بعد إذنك لي رجاء يعني يريد يتحقق.
تفضل.
المعد معد حلقة حضرتك، معد حلقة الشيخ محمد حسان على قناة الناس، يا ريت التعديل عشان نستفيد من علمكم أنتم الاثنين.
جزاك الله خيرا.
وبارك الله فيكم.
وفيك بارك.
لي رجاء آخر بعد إذنك.
نعم.
أتمنى نرى على الحلقة على القناة الشيخ وحيد عبد السلام ذلك.
نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. أما المسألة دي فهي الحقيقة خارج عن صلاحياتي أنا، دي خاصة بالإدارة. فأخونا وسام ربنا يحفظه هو المسؤول عن مسألة ترتيب دروس القناة ومواعيد القناة، فأرجو إن شاء الله أن يكون هناك شيء من الترتيب والتنسيق بين هذه القناة وبين قناة الناس، أو بين هذه القناة وبين القنوات الإسلامية التي تبث وتعلم الناس. أما بالنسبة للشيخ أبي عمار الشيخ وحيد بالي حفظه الله، فبرضو دي مسؤولية القناة، برضو هم اللي هم يتصلوا به، ولا أعتقد أنه سيتردد في شيء من هذا. طيب اتصال قبل أن ننهي، لأن خلاص يعني ما بقي إلا دقائق. نعم.
بس سؤال كتير مهم يعني، إذا خلص بس أنه أسألكم يا.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أسمع. أنا أسمع. نعم.
الشيخ أبو إسحاق.
أي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يحفظك.
أحب أن أسأل بس إنه في شغل، في إنه مشروع عمل، في أرض وطالع فيها، ما بعرف إيش طالع بالضبط، بس إنه عم بقوله ذهب. وفي واحد،
معلش أعيد الكلام وبس بالراحة علي عشان أفهم.
في أرض لشخص وطلع بقلب هاي الأرض ذهب، وهذا الشخص بدي يعطي الذهب لشخص ثاني مشان يبيعه. طب هالشي حرام ولا حلال؟
معلش انا اول كلام مش افهمه، يبدو ان الاخت يعني لا نعم لا ليست مصرية، فلذلك ذهب علي.
طيب يا شيخ لو رأمك
طيب خلاص والاخ طبعا اقول كده معاك قول.
طيب جزاك الله خير يا شيخ.
قول يا محمد كده. يعني هو السؤال كأن زي ما أنا فهمت من الأخ محمد المخرج، يعني بيقول إن هي لقوا ذهب في أرض، فياخدوا الذهب ده يعطونه لشخص آخر، يقول يعني هذا صحيح أم لا. طبعا هو يعني الذهب ده إذا كان يعني كثيرا فده بيعتبر من الركاز، يعني إنسان إذا حفر في باطن أرض فوجد ذهبا فده بيعتبر من الركاز، فيجب فيه الخمس. يعني أول ما يخرجوا هذا الذهب يخرجوا خمس هذا قيمة هذا الذهب من زكاة مال، وبعدين لهم الحق أن يتصرفوا فيه، إما أن يعطونه لشخص آخر وإما أن ينتفعوا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله عز وجل إن أحيانا الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم كتب رهين.